أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه. لا وتوقف بنا الحديث عند صلاة الكسوف. قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. صلاة الكسوف. طبعا صلاة الكسوف حكمها أنها سنة مؤكدة، هذا قول كافة العلماء أنها سنة مؤكدة، ووقتها كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من حين الكسوف حتى تنجلي، فيشرع إذا كسفت الشمس أن يبتدي الإنسان في الصلاة، ثم تنتهي الصلاة بانجلاء هذا الكسوف. فإذا فاتت الإنسان فلا يسن أن يقضيها، لا يسن أن يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا قال: حتى تنجلي. حتى إيه؟ تنجلي. فجعل الانجلاء غاية للإيه؟ للصلاة. فلا يشرع للإنسان أن يصلي بعد إيه؟ بعد أن انجلت الشمس. وأما عن صفتها فالوارد فيها والصحيح المشهور أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا هو المشهور الصحيح. ويروى ثلاث ركوعات في كل ركعة، ثلاث ركوعات في كل ركعة، ويروى ركعتان كسائر الصلاة بركوع واحد. لكن ثلاث ركوعات في ركعة فيها خلاف بين العلماء، وجاءت بها الروايات، ومنهم من يقول هي روايات معلولة أخطاء. وأما أن يصلي الإنسان ركعتان فقط فنص عروة بن الزبير كما سوف تسمعون الآن على أن هذا من الأخطاء، عد هذا من الإيه؟ من الأخطاء، وليست هي السنة. وأما بالنسبة إلى الخطبة، خطبة صلاة الكسوف، فهي مستحبة عند جمهور العلماء، أو نقول هي مستحبة عند الشافعي وأحمد وغيرهما من أصحاب الاجتهادات الفقهية من السلف وغيرهم، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة، وكذلك جزاك الله خير، وكذلك الإمام مالك رحم الله الجميع. فالإمام أحمد والشافعي قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة قام فحمد الله، إذن هذه خطبة. ثم هيأتي معنا باب خاص في هذا الآن، لكن يعني لعلنا نمر على هذا مرورا حسنا. فالخطبة كما ذكرت لكم سنة عند من؟ عند أحمد وعند الشافعي. وأما عند الإمام أبو حنيفة ومالك فلا، لا يسن لها الخطبة، وإنما يسن لها العظة. يسن لها الإيه؟ العظة، أن يقف الإنسان على يعني يعظ الناس ونحو ذلك. طيب، ثم من الأشياء التي انفرد بها الإمام الشافعي أنها خطبتان مثلا، أنها إيه؟ خطبتين مثل خطبة الجمعة، خطبة كبيرة وخطبة إيه؟ وخطبة يجلس ثم يخطب خطبة بعدها. لكن طبعا هذا لا يظهر ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة إيه؟ خطبة واحدة. طيب هذا بالنسبة إلى إيه؟ إلى أحكام يعني تختص بصلاة الكسوف. ابتدأ الإمام هنا بأول باب فقال باب الصلاة في كسوف الشمس، يعني مشروعية الصلاة إذا كسفت الشمس. وساق بإسناده حدثنا عمرو بن عون الواسطي هذا، نعم حدثنا خالد هو الواسطي أيضا عن يونس بن عبيد أو الحسن هذا البصري عن أبي بكر نفيع ابن الحارث. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يعني صلى صلاة الكسوف حال كسوف الشمس، فالحديث ظاهر في المقصود. قال حدثنا شهاب بن عباد هذا العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل هذا ابن أبي خالد عن قيس هذا ابن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. يبقى فيه أمر بالإيه؟ بالصلاة، أمر بالصلاة ظاهر في الشاهد من هذا الحديث. قال حدثنا أصبغ هو أصبغ ابن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عبد الله بن وهب دائما عن عمرو فهو عمرو بن الحارس عمرو ابن الحارس عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن أبيه أبوه القاسم ابن إيه؟ ابن محمد قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. حديث الثالث وفيه الأمر بماذا؟ الأمر بالصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا المسندي قال حدثنا هاشم بن القاسم ليسي قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله جزاك الله خير فصلوا وادعوا إيه؟ وادعوا الله. طيب يبقى الآن هذه الأخبار كلها تدل على إيه؟ على أن الشمس إذا كسفت يشرع للإنسان أن يقوم بالصلاة ويصلي الصلاة المعروفة. قال باب الصدقة في الكسوف، يعني من الأشياء التي تشرع في الكسوف أن يصلي الإنسان، هذه الأولى. ثم أن يتصدق، هذا أيضا مشروع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي، نعم القعنبي عبد الله بن مسلمة ليه القعنبي راوية الإمام مالك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا هو الشاهد. الشاهد وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الشاهد من الحديث، طبعا الحديث هيأتي معنا لأنه يعني هيستخرج منه الإمام البخاري الخطبة، استخرج منه الخطبة، وأيضا فيه صفة صلاة الكسوف. ففيه ثم قال إيه؟ قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام. يبقى فيه أن صلاة الكسوف طويلة القراءة وليست قراءة بسيطة. قال: ثم ركع فأطال الركوع. يبقى أيضا الركوع يكون طويل، لأن الصلاة تمتد من الكسوف إلى انجلاء الشمس. ثم قام فأطال القيام، وهي القراءة الثانية في الركعة، ثم وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. يبقى الآن صفة صلاة الكسوف أن يكبر الإنسان ويقرأ الفاتحة، ثم يطول في القراءة، ثم وذلك يركع، فيطيل الركوع كإطالة القراءة، ثم يرفع فيقرأ وهو على الشطر من القراءة الأولى، ثم يركع وهو على الشطر من الركوع الأول، ومثل القيام الثاني في القراءة، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. هذه هي السنة. وإذا قلنا بالتسليس يعني ثلاث ركوعات في ركعة، وهي الصفة التي رويت في صحيح مسلم وتكلم فيها العلماء بإعلال ونحوه، فإذا قلنا بقبولها فتكون الصفة كهية، ولكن نزيد عليها ركوع آخر ورفع إلى آخره. إذن الشاهد من هذا أن الإنسان إذا كسفت الشمس يشرع له الصلاة، وصلاة الكسوف صلاة جماعية وليست صلاة فردية، لكن يستفاد منها أن الإنسان يصلي، يعني إذا لم يصب هذه السنة ويذهب إلى المسجد لصلاة الكسوف يشرع له أن يصلي في بيته ويتعبد ويستغفر ونحو ذلك، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وتصدقوا ونحو ذلك. كويس. ثم لا يشرع له أن يصلي على الهيئة التي تصلى بها صلاة الكسوف، لأن هذه هيئة جماعية في صلاة جماعية، فلا يشرع له أن يأتي في بيته فيصلي بهذه الطريقة، وإنما يصلي صلوات عادية وليست هي صلاة كسوف، وإنما هي عبادة من أجل تخويف الله عز وجل لعباده بهذه الآيات. قال: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. هل صلاة الكسوف هذه سنة؟ لعلنا لم نصبها في الكسوف السابق هذا، لعلنا لم نصب هذه السنة في الكسوف السابق، لأنه كان يشرع لنا ويسن أن ننادي نؤذن في الأذان: الصلاة وإيه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهكذا حتى يجتمع الناس. وهذا طبعا كان فيه تنبيه للناس ونحو ذلك حتى يقبلوا، لكن كثير من الناس لم يفعلها. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا إسحاق، هذا إما أن يكون ابن منصور وإما أن يكون إسحاق ابن راهويه، لكن الظاهر عندي أنه إسحاق ابن راهويه لقوله أخبرنا، وإسحاق لا يقول إلا أخبرنا في الغالب، لكن الإمام الجياني يرى أنه ابن منصور، يرى أنه ابن منصور. الإمام الجياني في الكتاب بتاعه اسمه ايه؟ ايوه هو كده، بس تقييد المهمل، تقييد المهمل من أهم الكتب التي كتبت على الصحيحين ضبطا وحديثا نفيسا، كلام نفيس، هو تقييد المهمل، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات. تتبع الإمام مثل هذه الأشياء في أبواب. قال: أخبرنا يحيى بن صالح. يحيى بن صالح هذا من شيوخ الإمام، من شيوخ البخاري، لكن أحيانا يروي عنه بواسطة. قال: حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. نودي إيه؟ إن الصلاة إن إيه؟ إن الصلاة جامعة. يبقى هذا هو الشاهد. يبقى ينادي المؤذن في صلاة الكسوف الإيه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يجتمع ليه الناس مثل التأذين تماما. قال: باب خطبة الإمام في الكسوف. هل يشرع للإمام إذا صلى الكسوف أن يخطب أم لا يخطب؟ قال: وقالت عائشة، سبق الحديث السابق الذي هو في باب الصدقة في الكسوف، وأسماء يأتي الآن. خطب النبي صلى الله عليه وسلم، بما النبي خطب في صلاة الإيه؟ في صلاة الكسوف. وقالت خطب، وده فيه معنى حسن، وهي أنها خطبة، إذن ليست عظة كما يقول مالك مثلا والإمام أبو حنيفة وغيرهما ممن يرجح هذا الإيه؟ هذا القول. حدثنا يحيى بن بكير ابن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هذا الزهري حا، وحدثني أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا عن بسته هو ابن خالد الأيلي قال: حدثنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب حدثني عروة هو ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. قال الإمام البخاري: وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. يبقى فيه أن النبي قام فأثنى على الله وحمده ونحو ذلك، ولا شك أن هذه خطبة، يعني كما عبر عنها الإمام البخاري في التعليقة في بداية الباب. يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذه الصورة، وفيه فائدة في القولة الأخيرة التي نقلها الإمام البخاري، أن من صلى صلاة الكسوف 2 ركعتين بس كالفجر مثلا، أن هذا لم يصب السنة. هذا قول من عروة، لكن بعض الناس يستدل بالعمومات: صلوا صلوا، خلاص الصلاة معروفة أنها لها هيئة معروفة، وأقل يبتدي بقى نناقش ونتحدث بمسألة هل الصلاة إذا أطلقت يقصد بها 2 ركعتين كبقية الركعات، وأقل نقاش طويل جدا. لكن يؤخذ من هذا أن فقيه من فقهاء المدينة لم يثبت سنة أن الإنسان يصلي صلاة الكسوف 2 ركعتين فقط وعليه. فإذا صلى الإنسان بالناس في المسجد 2 ركعتين كركعتي الفجر، نقول له لم تصب السنة، لأن هناك صفة لصلاة الكسوف رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لك، لو أن الإنسان لم يحضر صلاة الكسوف في المسجد وانتوى أن يصلي في بيته ويتعبد في بيته ولا يحضر المسجد، لو كانت امرأة حتى أو نحو ذلك، فيشرع له أن يتعبد، يصلي ويستغفر ويقرأ القرآن ويفعل ما يشاء، لكن الصلاة لا تكون كصلاة الكسوف المعروفة. هذا لا أعلمه، هذا لا أعلمه، أن بعض العلماء قال يجوز أن تصلى في البيت كهيئتها على انفراد، هذه لا أعلمها في صلاة الكسوف. نعلمها في قضاء مثلا صلاة العيد، قال بعض العلماء تقضى على صورتها المعروفة، التكبيرات وغيره. لكن في صلاة الكسوف لم يقل أحد فيما أعلم معتبر بالقضاء، يعني إذا انجلت الشمس نقضي بقى صلاة الكسوف لأنها فاتتنا، لا يشرع لك، لا يشرع لك. كذلك أن تصلى في البيت بالهيئة المعروفة، هذا إيه؟ هذا يعني لم يقله أحد معتبر من أهل العلم. إذن الآن النداء بالصلاة هذا مشروع، الخطبة مشروعة وهي سنة، لكن إن ترك مثلا الخطبة هل نقول له الصلاة غير صحيحة ونحو ذلك؟ لا، هي سنة، هي أصلا صلاة الكسوف سنة مؤكدة، فخطبتها من باب أولى. قال: باب، هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. هذه مسألة، هذه لكنها مسألة ليس لها ثمرة، لا أعلم لها ثمرة، لكنها مسألة على قولين. ننقب حقيقة، هل يقال كسفت أم خسفت؟ لأننا نحب، السلف يحبون موافقة القرآن وموافقة السنة في الألفاظ، فإذا جاء القرآن بالخسوف للقمر وجاءت السنة بالكسوف، خلاص يبقى هذا الأولى في التعبير. لكن هذا لا ينبني عليه كثير أحكام فيما يظهر لي. لكن الإمام البخاري يرى أن الأمر الظاهر من صنيعه أن الأمر فيه ترادف، لا إشكال، خسفت كسفت في كليهما لا إشكال. ومن الممكن أن نقول أن الإمام البخاري لما رأى أن بعض أهل العلم اختلف في هذا استطرد وبين أن الأمر أن الأمر في هذا واسع. فكما سوف يأتي الآن في الحديث، خسفت الشمس، وهنا في القمر، وخسف ليه؟ خسف القمر، ومن قبل جاء بكسفت، يبقى الأمر عنده يسير، لأن في القرآن خسف القمر وفي السنة خسفت الشمس، الأمر عنده يسير. لكن العلماء حتى يعني نستطرد كما استطرد الإمام ونأخذ بفائدة، اختلفوا فيها على مذهبين. فعندنا من يقول، أو لا والله هم اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب، ماشي. المذهب الأول أنهما مترادفان، يعني الخسوف كسوف تعبر بما شئت، وقال هذا من أهل اللغة ابن سيدة والجوهري كلاهما على أن كسفت خسفت كلاهما سواء. عندنا ثعلب، وده المذهب الثاني، يرى أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، يرى هذا، وقال كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام، هذا أجود ليه؟ أجود الكلام. لكن يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، هذا حكايات الصحابة عن الفعل، فيرد عليه مثل هذا. الصحابة أفصح الناس، من أين أخذ ثعلب اللغة؟ إنما أخذها من إيه؟ من الصحابة، يعني من أمثال هؤلاء العرب العرب الفصحاء. إذن هذا مذهب ثعلب. وعندنا عروة يرى الخسوف للشمس والكسوف للقمر، عكس مذهب ثعلب. جاء في مسلم قال إيه؟ قال: لا تقل كسفت الشمس، بل قل خسفت الشمس. طبعا فهمنا هذا من إيه؟ فهمنا في القمر من قولته هذا، لم ينص عليه، لكن الناس فيها على إيه؟ على مذاهب ثلاث. لكن كما ترى يعني مسألة بسيطة تجد فيها أقوال واستطرادات، وانت لو دخلت في المطورات هتلاقي في استطراد في هذه الإيه؟ في استطراد ومناقشات وأدلة. لكن في اللغة أهل اللغة نفسهم اختلفوا في إيه؟ في هذه المسألة، هل في فرق ولا كلاهما سواء ولا الأفصح إيه؟ فأغلب أهل اللغة على أنه كلاهما سواء، كلاهما سواء، لا إيه في اللغة لا إشكال في هذا. لكن الأجود إيه؟ كما سمعت مذهب إيه؟ سعد الإمام البخاري هنا هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ قال الله وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، هنا عبر خسوف الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، وخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر. شايف؟ يبقى هنا ايه؟ كسوف الشمس والقمر، الامر عندهم. ولهذا الامام البخاري مذهبه الامر ايه؟ الامر يسير. فقال في كسوف الشمس والقمر انهما ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد. شايف؟ الكسوف ولا يخسفان، لا يخسفان، هذه الرواية منتقاه من الإمام البخاري، شايف؟ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. يبقى الآن شوف عندنا كسوف الشمس، خسوف، لا إشكال في هذا، حتى الكسوف عبر عنه بالإيه؟ في القمر، مع إن في القرآن وخسف، كويس؟ فيعني خسف القمر لا يستلزم أنه لا يصلح أن يكون كسف القمر، لا إشكال، ولكن فعلا كلمة ثعلب أجود، يعني كلمة إيه؟ كلمة طيبة، هذا أجود الكلام، لأن هذا تعبير الإيه؟ تعبير يعني القرآن مع موافقة السنة، فقد يكون هذا الإيه؟ الأجود. طيب، قال بابه، نعم،
نعم، كل
ده تفصيل، ده اللي فصل بينهم وفرق بينهم، نحن ما دخلناش جوه بقى. ما هو اللي قال كسفت وخسفت قال لك ليه كسفت وليه خسفت، ما هو في تفصيل، ده احنا بس من بره كده ايه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. الاصل ان الكسوف ايه؟ هذا لا يكون كثرة الخسوف والزلازل وكل هذا إلا من غضب الله تبارك وتعالى، لا يكون إلا من غضب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أننا نبتهج إذا خسفت الشمس ونأتي بالنظارات وننظر ونتتبع ونعمل حفلة عشان إيه؟ أن الكسوف، حدث كسوف، هذا يخالف ويناقض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كانت إذا اشتدت الريح تغير وجهه، لا يأمن عذاب الله تبارك وتعالى. بس أين هذه القلوب التي تعي مثل هذه الأشياء وتعي أن خسوف الشمس وغير هذا من غضب الله، وقد يحل الغضب على كل الناس وأنا وأنت منهم، ثم يبعث كل على نيته. إشكال في هذا، علم يعني معرفة أزمنة الخسوف والكسوف، هذا من العلم، لا إشكال في هذا، يعني ده مش من علم الغيبة أو نحو زي الأرصاد، هذا توقعات وحسابات ونحو ذلك، علم توصلوا به إلى هذا، لا إشكال في ده. لكن الشاهد أن الشمس والقمر إذا حدثت هذه الحادثة، فعلى الإنسان أن يفزع ويهرع إلى ربه ويتعبد ويصلي ويزكي وإلى آخره، ليكشف الله عز وجل عنا هذا البلاء. طيب هنا يقول إيه؟ يخوف الله عباده بالكسوف، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موصول يأتي في البخاري، حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس هذا بن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكر نفيع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. هذه علامات. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن السلم عن يونس يخوف بها عباده، وتابعه موسى وفي بعض النسخ وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه موسى اللي هو يعني وتابعه يعني يونس في روايته موسى التبوزكي عن مبارك وابن فضالة عن الحسن يعني البصري قال أخبرني أبو بكر، قال أخبرني أبو بكر لم يقل عنه أن الله تعالى يخوف بهما عباده. يبقى فيها الآن فائدة كون هذه اللفظة جاءت من هذا الطريق. وتابعه يعني يونس أشعث ابن عبد الملك عن الحسن، هذه الفقرة قدمت في بعض النسخ وأخرت في بعض لا إشكال فيها. يبقى اللفظة ثابتة يخوف الله بها عباده، هذا هو الذي نخلص منه. قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وأن هذا مسنون. قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد هذا الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله، يعني اليهودية بتقول لعائشة رضي الله عنها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، يعني في البيت يعني مرة، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. في الحديث، حديث أطول من هذا كلام طويل، لكن الشاهد منه أنه أمرهم أن يتعوذوا من إيه؟ من عذاب القبر. الشاهد من هذا أنه من السنن التي يفعلها الإنسان، وهذه سنن غائبة يا إخواني لابد أن تنشر ولابد أن تعلم لأن فيها نشر للسنة، من يعني يتنبه لمثل هذه في صلاة الكسوف وفي خطبتها، وأن يأمر الناس بأن يستعيذوا من عذاب القبر لأن النبي فعل كذا وكذا. لو أن الإنسان قبل أن يصلي مثلا صلاة الكسوف اطلع على صحيح البخاري فقط، مر على أحاديثه ومر على تراجمه لاستخلص سنن كثيرة، فما بالك لو نظرت في كتاب صلاة الكسوف في الكتب الستة تخلص بأشياء كثيرة، فما بالك إن ذهبت إلى مجمع الزوائد واطلعت على كتاب الكسوف فيه. هذا إيه؟ هذه سنن كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع في الباب. من الذي يفعل هذا؟ الحريص على تطبيقها، الحريص على نشرها. هذا شيء يعني يتتبعه الإنسان الفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا في صحيح البخاري ونكمل في كتاب الرفع والتكبير.